الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير في العناوين. ميقاتي إذا ظلت الأمور تنسج على منوال التعطيل يصبح احتمال وقف تصريف الأعمال واردا. حرب بيانات بين وزارتي المال والطاقة ومجلس الوزراء لن يمول استيراد البواخر. هوكشتاين في بيروت في 29 من الحليل للإشراف على الحفر والتنقيب في البلوك رقم 9. منصوري يطلب مساندة مالية سعودية للأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية. تدخل عسكري وشيك للإكواس في النيجر. التفاصيل من لبنان الحر مع إستال صهيون وكارل عيد الصيفي. في ظل تفاعل حادثة الكحالة ووسط ترقب لما ستؤول إليه مساعي المفد الفرنسي جان إيف لودريان الشهر المقبل لمحاولة إخراج ملف الرئاسة من عنق الزجاجة، لفت موقف للرئيس نجيب ميقاتي بعدما سادت تفسيرات واسعة بأنه يلوح بوقف تصريف الأعمال.
فقد نفى الأخير عبر صحيفة النهار أن يكون اتخذ قرارا بالاعتكاف، ولكنه زاد على ذلك بالقول دوما للصبر حدود. وأوضح ميقاتي أن مسألة الاعتكاف لا ترد حتى الآن على الأقل في قاموسه، ولكن إذا ما ظلت الأمور تنسج على منوال التعطيل وعدم التجاوب والتعاون فحينها تصبح كل الاحتمالات واردة عنده.
أضاف ميقاتي ليست المرة الأولى التي يواجهنا مثل هذا الكم من العراقيل والمعوقات ومثل هذه المناخات التعطيلية، فنحن على دراية بما ينتظرنا منذ اليوم الأول لحكومتنا، لكننا بتنا نستشعر في الأونة الأخيرة أن ثمة من وضع في حساباته الضمنية أن يقطع الطريق علينا وأن يعرقل حتى عملية تصريف الأعمال التي نقوم بها، وأنه ماض في هذا النهج على الرغم من كل تحذيراتنا.
وحمل ميقاتي على الذين لا يبادرون إلى السير بالخطوات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية من شأنها أن تطوي صفحة الشغور القاتل، وهم أيضا يحولون بعناد دون إقرار القوانين الإصلاحية المفضية إلى السير بخطة التعافي، على الرغم من أنها أشبعت درسا وصارت جاهزة للإقرار، فكيف لنا والحال هذا أن نصرف الأعمال وندير الأمور بالحد الأدنى.
أكدت وزارة الطاقة في بيان أن الاستدامة في تنفيذ خطة الكهرباء وزيادة التغذية من دون استيراد الفيول إضافة إلى الفيول العراقي، ولفتت إلى أن أموال الباخرة مرصودة من ضمن مبلغ 300 مليون دولار بقرار من الحكومة صادر في الجريدة الرسمية في كانون الثاني المنصرم، ولم يحجز منها إلا 193 مليون دولار إلى الآن، ويبقى 107 ملايين دولار. وأشارت إلى أن خطاب الاعتماد الأخير الخاص بباخرة الفيول بقيمة 58 مليون دولار لا 80 مليونا، وهو مصادق عليه من وزير المال ويطلب فيه من المصرف المركزي تنفيذه.
ودعت الوزارة من لديه أي استفسار أو سؤال أن يتوجه إلى الجهة المعنية، أي إلى الحكومة ووزارة المال والمصرف المركزي، مشيرة إلى أن كل كلام آخر هو تضليل للرأي العام ومجاف للحقيقة، لبل هو انحياز للمصارف والمولدات الخاصة.
في المقابل ردت وزارة المال في بيان قائلة إن وزارة المال قامت بما هو متوجب عليها، وقد تم فتح اعتماد مستندي بمبلغ قدره 58 مليون و 877,946 دولارا لصالح شركة كورال إنرجي دي أم سي سي منذ مطلع الأسبوع، ولم يحصل أي تأخير في ذلك، وبالتالي يبقى على الوزارة المعنية الكشف لرأي العام لماذا حصل التأخير إلى الآن، وإلا تتعمد التعتيم على الاعتبارات التي تسببت بذلك بينها وبين مصرف لبنان، وخلاف ذلك يعتبر تضليلا.
وفي هذا السياق نقلت صحيفة النهار معلومات عن مصادر حكومية تفيد بأن مجلس الوزراء لن يمول استيراد بواخر الفيول التي تحدث عنها وزير الطاقة بهدف زيادة ساعة التغذية بالتيار الكهربائي، لأن الفيول العراقي سيصبح متوافرا قريبا، خصوصا أن مصرف لبنان يرفض توفير 30 مليون دولار أمريكي للبواخر.
ورأت المصادر أن إصرار وزير الطاقة على الأمر يثير شكوكا حول الغاية وأيضا حول الشركة التي يتم الاستيراد الجدوى عبرها في ظل إصراره على عدم اعتماد مواصفات دقيقة بذريعة العجلة. وإذ قدرت المصادر توازن المالي الذي بدأت مؤسسة كهرباء لبنان تحققه تدريجيا، إلا أن هذا التوازن المالي بالليرة يجب أن لا يكون عاملا سلبيا في التأثير على سوق الصرف وسعر العملة الوطنية، لافتة إلى أن وزير الطاقة يراسل مجلس الوزراء ومصرف لبنان محاولا وضعهما أمام أمر واقع، علما أن واجبه يفرض عليه حضور جلسات مجلس الوزراء ومناقشة طروحاته ريثما يتم التوافق عليها.
وأكدت مصادر عليمة أن خلافا وقع بين ميقات ووزير الطاقة وليد فياض على خلفية استيراد الباخرة، وعلم أن باخرة ثانية ستصل قريبا.
من ناحيتها أصدرت مؤسسة كهرباء لبنان بيانا أشارت فيه إلى أنها قد أقرت بموجب قرار مجلس إدارتها وللمرة الأولى منذ سنوات موازنتها لهذا العام 2023، وقد أتت متوازنة ماليا بدون عجز مالي أو طلب لأي مساهمة مالية من الدولة فيها، بالارتكاز على مقومات خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان.
في وقت يمضي الحفر في التنقيب عن الغاز والنفط في البلوك رقم 9، أفادت بعض المعلومات بأن رئيسي نبيه بري ونجيب ميقاتي سيتفقدا الثلاثاء المقبل المنصة وينتقل إليها بطوافة تابعة لشركة توتال، لكن لم يتم التأكد من ذلك رسميا. كما من المتوقع أن يزور الموفد الفرنسي أموس هوكستين بيروت في 29 آب للإشراف على عملية بدء الحفر والتنقيب.
وسط هذه الأجواء نشرت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غدا أيوب على منصة إكس مستندا يظهر بالأرقام وبتوقيع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال كيف تم هدر المال العام بالعملة الأجنبية، وقالت ها هو اليوم أيضا يصر على تبويل الكهرباء حتى آخر دولار من الأس دي آر، وهذا ما سيحصل مع الاحتياطي الإلزامي في حال تم السماح لهم بالمساس به. وختمت قائلة: الخيار للبنانيين، إما الدولة أو الدويلة.
في الملف الرئاسي، قالت مصادر قيادية في المعارضة أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان كان أبلغ في زيارته الأخيرة بيروت بتأييدها لما ورد في بيان لجنة الخماسية في الدوحة، وبالأخص كل ما يتعلق بالمواصفات التي يفترض أن يتحلى بها الرئيس العتيد وبأولويات مرحلة ما بعد انتخابه والتي يفترض أن تكون مدرجة على طاولة لقاءاته.
وسألت عبر صحيفة الشرق الأوسط: هل المطلوب بطرح لودريان لهذين السؤالين على الكتل النيابية إدخال تعديل على السقف الذي رسمته اللجنة الخماسية التي فضلت عدم الدخول في أسماء المرشحين، مع أنه يدرك أن المشكلة لا تكمن في الإجابة عن السؤالين وإنما في مكان آخر، وما عليه إلا الالتفات إلى حزب الله الذي يصر على دعم ترشيح رئيس تيار المرد سليمان فرنجي لرئاسة الجمهورية ولا يرى بديلا منه؟
كما سألت: أين يقف لودريان من هذه المواصفات؟ وهل أن المشكلة التي تعوق انتخاب الرئيس تعود إلى الخلاف حولها، أو أنها تتعلق بما لدى حزب الله من فائض قوة يحول دون بسط سيادة الدولة على كل أراضيها؟
مصادر نيابية لفتت إلى أن حوار حزب الله باسيل يمكن أن يحقق تقدما في الأيام المقبلة لجهة انضمام مسؤولين في الحزب إلى مسؤول التنسيق والارتباط وفيق صفا في محاولة لتسريعه، لعل ذلك يدفع باتجاه الوصول إلى تفاهم، خصوصا أن باسيل لم يقفل الباب في وجه البحث بترشيح فرنجي بعدما أدرج اسمه على لائحة المرشحين للرئاسة بخلاف معارضته ترشيحه التي كانت وراء انقطاع تواصله مع الحزب.
ورأت المصادر أن حزب الله يحاول أن يعيد خلط الأوراق برهانه على تبدل موقف باسيل، وهذا ما يضع لودريان أمام واقع سياسي جديد لا يمكنه القفز فوقه في حال حسم الأمر وقرر المجيء إلى بيروت كما وعد في ختام زيارته الثانية، أو ارتأى التريث في ضوء رفض قوى المعارضة على اختلافها وتعددها الذي يحول دون توحدها الخضوع لاستجوابه في معرض ردهم على السؤالين اللذين أودعهما لدى الأمانة العامة لمجلس النواب التي بادر إلى تسليم رسائل في هذا الخصوص إلى الكتل النيابية.
من جانبها، أكدت القوة اللبنانية عبر صحيفة الديار أنها لم تعطل النصاب، والدليل أن 12 جلسة نيابية انتخابية حصلت وليست هي من عطل الجلسة الثانية، معتبرة أن من منع انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهل الدستورية هو فريق الممانعة، ومن لا يدعو إلى دورات انتخابية مفتوحة هو أيضا فريق الممانعة.
وفي الموقف السياسي انتقلت المعارضة من مرشح معارض إلى مرشح ضمن اللائحة التوافقية على قاعدة التقاطع الذي حصل مع التيار الوطني الحر من أجل الوصول إلى انتخاب رئيس، في حين أن ثنائي الشعي وحلفائه تمسكوا دائما بسليمان فرنجية. أضف إلى ذلك تؤمن القوات بأن الانتخابات الرئاسية تجري عبر صندوق الاقتراع، ومن يفوز يكون هو الرئيس المقبل وليس عن طريق حوار يكرس أعرافا خطيرة على الدستور.
وأيضا أبلغت القوات اللبنانية المفدى الفرنسي أنها جاهزة لتداول أو تداول ثنائي وليس لحوار يكرس غلبة فريق على آخر، فضلا عن أن الرسالة الفرنسية التي وجهت للمجلس هي مخالفة للأصول الدبلوماسية من خلال طريقة التعاطي مع الأمور.
هذا على الصعيد الرئاسي. أما على الصعيد المالي، وبعد أيام من لقاء حاكم مصر في لبنان بالإنابة وسمنصوري السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، وجه الأخير دعوة لمنصوري لزيارة السعودية في الأسبوع الأول من أيلول المقبل. وفيما لم يفصح عن جدول أعمال الزيارة، لفتت مصادر مواكبة إلى أن منصوري طلب في لقائه وبخاري مساندة مالية للقوى الأمنية والعسكرية، وأنه لو لم يكن ثمة استعداد من الجانب السعودي للمؤازرة والدعم لما كانت الدعوة وجهت إليه لزيارة المملكة، ناهيك عن البحث معه في التفاصيل المالية والنقدية.
تستمر تداعيات حادثة الكحالي وقد بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها. وفي السياق، تم استدعاء 4 شبان من البلدة، من بينهم شرطي البلدية، إلى مركز المخابرات في بعبدة. والشبان 4 هم لياس أبي خليل، إلي بالجيني، فادي الزغبي، وإلي جو بالجيني.
وفي التفاصيل، أجرى مقر المخابرات في بعبدة اتصالات بالشبان 4 طالبا منهم الحضور إلى المقر، ولدى سؤال الشباب عن سبب الاستدعاء كان الجواب وقت اللي بتجوب تعرفه.
ورفض الشبان المثولة لطلب المخابرات في بعبدة بدعم من أهالي الكحال وفعالياتها، وللغاية عقد اجتماع عاجل ليل أمس الأول في البلدية، صدر على أثره بيان أمس تم التأكيد فيه أنه لا يجوز أن يبدأ التحقيق بمساءلة الناس العزل المتواجدين أنذاك من أبناء الكحال، عوض التركيز على المجموعة المسلحة التي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عليهم لترهيبهم. وهذا ما حاول صده الشهيد فادي بالجيني الذي سقط برصاص المسلحين المدنيين، حيث الأدلة واضحة بالصوت والصورة. واعتبر بيان البلدية أن التحقيق واجب لإحقاق العدالة، إلا أنه يجب أن يبدأ من مكان آخر فلا يتساوى المعتدي بالمعتدى عليه.
وأشارت المعلومات إلى أن مخابرات الجيش استمعت إلى عدد من الأشخاص الذين كانوا يواكبون الشاحنة التابعة لحزب الله التي سقطت على كوع الكحالة، وتواصل تحقيقاتها معتمدة على أشرطة الفيديو وما سجلته كاميرات المراقبة، إضافة إلى التحقيق مع شهود كانوا في المكان سواء شاركوا في الإشكال أو لم يشاركوا. وأن طلب مخابرات الجيش الاستماع إلى إفادات عدد من المعنيين بإشكال الكحالة جاء بهدف التوسع بالتحقيق، ولم يأتي على خلفية سياسية أو طائفية كما فسره البعض، خصوصا أن الطلبة شملت المعنيين من مختلف المناطق والجهات كشهود عيان.
نائب رئيس بلدية الكحالي غسان الزغبي تحدث للنهار عن آخر التطورات في القضية، وأكد أن هناك رفضا واضحا من قبلهم لتسليم الشبان 4 ولو بمثابة شهود قبل أن يقوم القضاء باستدعاء من يجب استدعاؤهم من الجهة المقابلة، أي من جهة حزب الله الذين بشروا أولا بالاعتداء على المواطنين العزل في البلدة.
وقال: لن نسلم أحدا، نريد أن يأخذ التحقيق مجراه بعدالة وأنصاف، نحن تحت سقف القانون والدولة، بدون يروء علينا شوي، لا أحد يعيرنا لكن نرفض الظلم، فجرحنا بمقتل جوبجيني لم يندم البعض، خصوصا أن لا شيء في ملفه حتى الساعة، وبالتالي نرفض الظلم علينا، والتحقيق يجب أن يبدأ من المكان الصح، أي بمن قتل فادي بالجيني.
حزب الوطنيين الأحرار رأى في بيان أنه كان الأجدى بالقضاء استدعاء المجموعة المسلحة المعروفة علنا التي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة لترهيب أبناء الكحالي، وذلك بالتوازي مع استدعائها دون سبب واضح 4 من شباب الكحال العزل.
وإذ شدد على أن لا عدالة دون مساواة بين اللبنانيين، أبدى خشيته من هيمنة قوى السلاح غير الشرعي على الأجهزة القضائية، متسائلا لماذا لم يتحرك المحقق أو أي قاض من المحكمة العسكرية خلال ساعات الحادثة كما كنا قد دعونا إليه في حينه. وعبر عن كامل تضامنه مع الموقف الموحد لأهالي الكحالة، مهيبا بالقضاء العمل بمهنية وموضوعية بما يخدم كشف الحقيقة وصون دولة القانون والأمن والاستقرار.
على ضفة جريمة عين إبل، استنكرت عائلة الشهيد الياس الحصروني الأخبار الملفقة والأكاذيب التي تسرب عبر مواقع للتواصل الاجتماعي، مدعية أنها من التحقيق، نافية هذه الشائعات المغرضة والمضللة التي تحاول تغيير مسار التحقيق. ودعت العائلة السلطات المسؤولة عن التحقيق إلى أن تسارع إلى كشف الحقيقة وملاحقة كل من سرب أو نشر أخبارا كاذبة وملفقة.
أضافت: لسنا في وارد الرد على كل هذه الإشاعات والأكاذيب التي إن دلت على شيء فهي شبه اعتراف بضلوع من يثيرها بالجريمة بغية إيهام رأي العام أن والدنا الشهيد كان متورطا بأعمال غير قانونية أدت إلى اغتياله، علما أن القاصي والداني يعلم من هو الحنتوش وماذا قدم لبلدته عين إبل ولقرى الجوار وللوطن بأسره. وختمت العائلة البيان بالتأكيد أن هذه الجريمة سياسية أو أمنية بامتياز، آمنين أن تنكشف الحقيقة.
من جهته، أشار حزب القوات اللبنانية في منطقة بنت جبيل إلى أن عددا من المواقع والحسابات المشبوهة دأب على بث أخبار ملفقة ومفبركة تارة حول تفاصيل جريمة مقتل الشهيد الياس الحصروني وطورا حول مناقبيته الحزبية والوطنية.
وقال في بيان: منطقة بنت جبيل في القوات اللبنانية تضع كل ما يسوق حول رفيق الحصروني في إطار تضليل رأي العام واستباق نتائج التحقيقات الرسمية لتجهيل الفاعل المعلوم، كما في سياق عملية يائسة لطمس المسيرة المفعمة بالنضال والعطاء والتي التزم في خلالها الرفيق الحصروني بكل واجباته تجاه منطقته بنت جبيل من دون تمييز. وعليه نعتبر أن كل هذا التضليل المفتعل ليس سوى محاولة ممنهجة ومكشوفة لاغتياله مرة ثانية، ونحتفظ في حقنا القانوني لملاحقة كل من يروج لهذه الأكاذيب والادعاءات.
أمنيا، أفادت معلومات الجديد بأنه وصلت معلومات إلى الجهات المعنية في حزب الله عن دخول شخص سوري خلصة إلى لبنان يدعى وسام مازن دلة من مواليد العام 2000 من منطقة التل، وهو المسؤول عن التفجير الذي حصل في منطقة السيدة زينب ليلة عاشوراء. أضافت المعلومات أنه استقر عند أقربائه في منطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت، وخشية من مبادرته إلى القيام بأي عمل أمني تمت ملاحقته، وحين علمه بأنه تم كشف مكان وجوده رمى بنفسه من الطابق السابع من المبنى الذي يقيم به وقد فارق الحياة. قالت مصادر مطلعة لقناة كان الإسرائيلية أن الجانب الإسرائيلي حض في الأيام الأخيرة أعضاء مجلس الأمن الدولي على معالجة قضية الحاويات التي وضعها حزب الله على الخط الأزرق كمواقع عسكرية للمنظمة، وحذر الجانب الإسرائيلي من أن رفض الاعتراف بهذه الحاويات كمجمعات عسكرية يمنع حزب الله وصول الأمم المتحدة إليها قد يؤدي إلى صراع بدلا من منعه، لأن إطفاء الشرعية على وجود الحزب على الحدود يزيد من فرصة اندلاع الحرب.
ردا على ما تناوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود خطر يهدد سلامة الحركة الجوية في المطار، أكدت المديرية العامة للطيران المدني أن جداول مناوبة المراقبين الجويين في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت تتماشى مع حجم حركة الطائرات مع الحفاظ على تأمين معايير سلامة حركة ملاح الجوية، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله عار من الصحة.
ولفتت المديرية إلى أنها على تنسيق كامل مع منظمة الطيران المدني الدولي للبدء بتدريب المراقبين الجدد وتعويض النقص الحاصل تدريجيا في عدد المراقبين المجازين بعد بلوغ العديد منهم سن التقاعد، وذلك ضمن المواصفات والمعايير التي تعتمدها المنظمة. وأكدت أيضا حرصها على تطبيق أعلى معايير السلامة المعتمدة في المطارات العالمية وفقا لتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم بين 89,300 و 89,600 ليرة.
صفحة من الأخبار الدولية مع رولا فخري.
بهدف الإطاحة بالمجلس العسكري في النيجر الذي استولى على السلطة في البلاد من خلال انقلاب عسكري، قال مفوض الشؤون السياسية والسلام في إكواس عبد الفتاح موسى إنه قد تم اتخاذ القرار بشأن اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر لإعادة السلطة السابقة إلى الحكم برئاسة الرئيس السابق محمد بازوم، ولكن لن يعلن عنه. وردا على هذا القرار، استنفرت كل من مالي وبوركينا فاسو استعدادا للدفاع عن النيجر ووضعتا قواتهما رهن إشارتها تنفيذا لتعهداتهما بالدفاع المشترك عنها. إلى روسيا، حيث كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن امتلاك بلاده لسلاح نووي هو الرد الوحيد الذي بإمكانها أن تقوم به ردا على التهديدات الأمنية من قبل الدول الأجنبية. بعد القمة التي جمعت قادة واشنطن وطوكيو وسيول في كامب ديفيد، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده دخلت عهدا جديدا من العلاقات مع اليابان وكوريا الجنوبية، وأعلنت البلدان الثلاثة التزامها بنزع سلاح كوريا الشمالية النووي بالكامل، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة عمل لمكافحة التهديدات السيبرانية من قبل بيونغ يونغ. وفي إطار منفصل، كشف مسؤولون أمريكيون أن عدد القتلى والجرحى من القوات الأوكرانية والروسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا في شهر شباط 2022 قارب 500,000. أما خسائر الجيش الروسي فقد وصلت إلى 300,000 جندي، بينهم نحو 120,000 قتيل وما بين 170,000 و180,000 مصاب، وفق ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بيستمر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق شبه الجزيرة العربية. تأس اليوم غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة واحتمال تساقط بعض الرذاذ بدءا من بعد الظهر، وبتبقى درجات الحرارة مرتفعة فوق معدلات الموسمية خصوصا بالداخل وشمال البلاد، بينما بتكون نسبة الرطوبة المرتفعة على الساحل العنصر المعزز لحدة الشعور بالحر، ومنلحظ درجات حرارة حدود 40 درجة تقريبا نتيجة نسبة الرطوبة المرتفعة على الساحل خلال الليل.
بكرة طقس غائم جزئيا لغائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة، وبتسوق مع الرؤية مع احتمال تساقط بعض الرزاز على المرتفعات بشكل متفرق خلال الليل خصوصا بمناطق الشمال. تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف وبتبقى فوق معدلات الموسمية بالداخل، مترافقة مع انخفاض بنسبة الرطوبة على الساحل يلي بخفف من حدة الشعور بالحر. وبتحذر مصلحة الأرصاد الجوية من خطر اندلاع الحرائق بالمناطق الحرجية، وبتنصح بالأكثر من شرب المياه وعدم التعرض لأشعة الشمس بساعات الذروة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
في ختام الصباحية الثانية تذكير بعناوينها: ميقاتي إذا ظلت الأمور تنسج على منوال التعطيل يصبح وقف تصريف الأعمال واردا. حرب بيانات بين وزارتي المال والطاقة ومجلس الوزراء لن يمول استيراد البواخر. هوكستين في بيروت في 29 من الحليل الإشراف على الحفر والتنقيب في البلوك رقم 9. منصور يطلب مساندة مالية سعودية للأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية. تدخل عسكري وشيك للإكواس في النيجر. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، نشكر الزميل جاد فاضل على إخراجها ونشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.